بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله فيما يتعلق بأبواب الأذان. قال المصنف رحمه الله: باب الأذان قبل الفجر. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بإصبعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدها عن يمينه وشماله. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان مشروعية الأذان قبل دخول الوقت لصلاة الفجر. وقد ذكرنا في الدرس الماضي اتفاق العلماء على أن الأذان لا يكون إلا بعد دخول الوقت، واستثنى العلماء من هذا الإجماع والاتفاق ما يكون لصلاة الفجر للحاجة المذكورة في هذا الحديث. فهذا التبويب هو ما قرره جمهور العلماء، مشروعية الأذان قبل الفجر، وخالف في ذلك سفيان الثوري. ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومؤذنيه حاكم ببيان الجواز، وتعلق بهذه المسألة مسألة أخرى ذكرها الفقهاء: هل يكتفى بالأذان الأول ولا يؤذن مرة ثانية؟ يعني إذا كان قلنا بمشروعية الأذان قبل الفجر فأذن في وقت السحر، فهل يكتفى بهذا الأذان؟ ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى الاكتفاء، أنه يكتفى بالأذان الأول. وخالفهم في ذلك جمع من المحدثين، منهم ابن خزيمة، والإمام البخاري كما سوف يتضح في سياق الأحاديث، وابن المنذر والصنعاني، ومن المتأخرين الشيخ الألباني، فإنهم يرون أنه لا يكتفى بأذان واحد، لا يكتفى بأذان واحد. ومن قال بالاكتفاء بأذان واحد استدلوا بما جاء في السنن في سنن أبي داود أن ابن زياد أذن قبل دخول الوقت، ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقيم فلم يأذن له، ثم أذن له بعد ذلك، فقالوا هذا دليل على أنه يكتفى بالأذان الواحد. ولكن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف أورده أبو داود في السنن ولكنه لا يصح، وأورد عليه أهل العلم حتى بعض الأمور الأصولية أنها واقعة عين لا عموم لها، وأن الأصل المضطرد الموجود في السنة هو وجود الأذانين، الأذان الأول ثم الأذان الثاني، وعدم الاكتفاء بالأذان الأول. أورد الإمام البخاري رحمه الله هنا حديثان، الحديث الأول قال حدثنا أحمد بن يونس من شيوخ البخاري ويلقب بشيخ الإسلام، وهناك جملة من العلماء لقبوا بهذا اللقب، لقب شيخ الإسلام. قال حدثنا زهير، زهير هو ابن معاوية الجعفي. قال حدثنا سليمان، سليمان ابن طرخان التيمي. عن أبي عثمان النهدي، هو عبد الرحمن النهدي. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم، وهذا شك من الراوي، شك من الراوي، ولذلك أورد بالصيغتين. قال أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل، وهذا إشارة إلى الأذان الأول. وقد سبق أن ذكرنا أن بلال كان يؤذن في وقت السحر، وأن ابن أم مكتوم كان يؤذن مع دخول الوقت، كما ذكرنا أنه كان يحصل في بعض الأحيان تناوب في ذلك، ولكن الأغلب هو على هذه الصورة، أن بلال كان يؤذن الأذان الأول وابن أم مكتوم كان يؤذن الأذان الثاني. قال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل. هنا بيان للأحكام الشرعية المتعلقة بأذان بلال. قال فإن بلال أذان بلال لا يأتي معه الإمساك، يعني لا يبدأ معه الصيام، والصيام يبدأ مع أذان ابن أم مكتوم، أي مع دخول الوقت. فإذا سمعتم نداء بلال، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمتنع عن السحور، بل يستمر في الطعام والشراب حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال فإنه يؤذن أو ينادي بليل، أي ما ذكرناه وقت السحر، واختلف العلماء في هذا الوقت، فقال أهل العلم هو آخر الليل أو وقت السحر. ثم بين التعليل، قال ليرجع قائمكم، القائم الذي في الخارج يرجع إلى بيته ليوتر أو يتسحر. قال ولينبه نائمكم، حتى يستيقظ النائم ولا يفوته تطبيق سنة السحور. فإذن
القصد من أذان بلال هو التنبيه، ولذلك قالوا أن مشروعية الأذان الأول للفجر سببه أن للفجر خصوصية من كونها يسبقها نوم طويل، وهو نوم الليل، وهو مظنة الغفلة، وهذا ما جاءت الإشارة إليه في هذه اللفظة ولينبه نائمكم، أي يستيقظ النائم. قال وليس أن يقول الفجر أو الصبح، يعني ليس في أذانه دخول الفجر أو الصبح. ثم قال وقال بإصبعه، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى التعبير بالتوضيح بالفعل، وفيه أن المعلم يعبر بالفعل فإنه أبلغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا شرح صورة الفجرين. الفجر الأول أشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه رفعها وأنزلها، صورة الفجر الكاذب. لماذا؟ لأن الفجر الكاذب يكون ممتد إلى السماء، لما تنظر إليه ليس مستطيلا وإنما يمتد إلى السماء، ولذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه وأنزلها. وجاء في الحديث أنه مثل ذنب السرحان، السرحان هو الذئب، أي مثل ذيل الذئب يكون ممتد. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الفجر الصادق، بيان النبي صلى الله عليه وسلم الفجر الصادق بالسبابتين، وضع السبابتين فوق بعض ثم عرضهما هكذا جهة اليمين والشمال للإشارة إلى أن الفجر الصادق معترض في السماء. الفرق بين الفجر الكاذب، الكاذب ممتد إلى الأعلى، وأما الفجر الصادق يراه الإنسان ممتد، وهذا الامتداد على طول الأفق. الفجر الكاذب يكون جزء، يعني لما تنظر إلى جهة القمر تجد أنه جزء يسير من السماء فيه إضاءة ممتدة إلى الأعلى، أما الفجر الصادق فالنور ممتد طوال الأفق، جميع ما يراه الإنسان بعينه فيه هذا النور. وذكر العلماء أن الفجر الكاذب ما يلبث يسيرا حتى تعقبه ظلمة، وأما الفجر الصادق فإذا ابتدأ النور فإنه يتزايد ولا يرجع إلى التناقص. وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرح صورة الفجرين، الفجر الكاذب الذي يكون ممتد في السماء، والفجر الصادق الذي يكون معترض في الأفق، لبيان أن يعني هناك فرق، يعني العلماء لما يفرقون يقولون هذه صفات كونية، صفات كونية للتفريق بين الفجر الصادق والكاذب. ذكروا في الصفات الكونية هذه الصفات الثلاث، الصفة الأولى طريقة الظهور، وأن الفجر الكاذب ممتد في السماء والصادق معترض. والفرق الثاني أن الفجر الصادق على طول الأفق على مرأى العين كاملا، بخلاف الفجر الكاذب فإنه جزء من السماء. والفرق الثالث هو النور، فالفجر الكاذب تعقبه ظلمة وينتهي ضياؤه، وأما الفجر الصادق فإن النور يزداد. وأما ما يتعلق بالأحكام الشرعية هي قضية الإمساك، دخول وقت صلاة الفجر وإمساك الصائم في صيامه. فإذا هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم الأذان الذي يكون قبل الفجر، وأن غاية هذا الأذان هو التنبيه والاستعداد للفجر. وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الإشارة للتوضيح. ثم قال بعد ذلك، قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. الحديث الثاني الذي أورده قال حدثنا إسحاق، والغالب في صحيح البخاري أن إهمال إسحاق يراد به ابن راهوي، إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، يعني أشياخ البخاري كثر، إسحاق بن نصر، إسحاق الكوسج، إسحاق بن راهوي. فإذا أهمل قال البخاري حدثنا إسحاق دون تعيين، الغالب فيه أنه يقصد شيخه إسحاق بن راهوي على وجه الخصوص. قال أخبرنا أبو أسامة، حماد بن أسامة كنيته أبو أسامة، قال عبيد الله، عبيد الله بن عمر كما جاء في الرواية الأخرى، عن القاسم ابن محمد وهو من التابعين، عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر. الإمام البخاري طريقته في الأسانيد أنه لا يشير إلى التحويل إلا في القليل، وأما الإمام مسلم فإنه يكثر من التحويل، يعني يضع حرف الحاء، حاء تحويل الإسناد، فهذا الإسناد فيه تحويل. هذا الإسناد مداره عبيد الله، يعني هنا الإمام البخاري قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله، عبيد الله له طريقان، عبيد الله عن القاسم ابن محمد عن عائشة، وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر، هذا يسمى المدار. في صحيح مسلم يستخدم التحويلات، لكن الإمام البخاري على قلة يستخدم هذا الأمر. ثم ذكر نفس الحديث بإسناد آخر، قال وحدثني يوسف ابن عيسى المروزي. وهذا أيضا فيه أن الإمام البخاري رحمه الله يفرق بين صيغة الجمع والمفرد، فالإمام البخاري يقول حدثنا، وأحيانا يقول حدثني، وأهل الحديث يفرقون بين الصيغتين كما ذكر البيهقي. فإذا قال حدثني أي سمعه بمفرده من الشيخ، وإذا قال حدثنا فإنه قد سمع معه جمع من الشيخ. فقال هنا وحدثني يوسف بن عيسى المروزي، قال حدثنا الفضل، قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة، يعني نفس الإسناد السابق، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا الحديث قد مضى معنا، ولكن الإمام البخاري أورده لتقرير المسألة التي ذكرناها، وهي هل يكتفى بالأذان الأول أو لا بد أن يأتي بالأذان الثاني، يعني إذا أذن قبل الفجر فهل يكتفى به أو إنه يأتي بالأذان الثاني عند دخول الوقت. فالإمام البخاري على قول المحدثين أنه يأتي بالأذان الثاني، ولذلك عطف هذا الحديث على الحديث السابق. الحديث السابق أثبت أذان بلال قبل دخول الوقت، وفي هذا الحديث أثبت أن ثم أذانين، أذان قبل دخول الوقت وأذان بعد دخول الوقت. وقد أغرب بعض الحنفية في قولهم أن الأذان قبل الفجر ليس بألفاظ الأذان المخصوصة، وإنما هو مجرد تنبيه بدخول وقت السحر، وهذا غير صحيح، لأن الأذان إذا أطلق فإنه يحمل على معناه الشرعي إلا إذا وجد صارف لذلك. فالأذان الذي جاء أذان بلال هو الأذان الشرعي بالألفاظ التي مرت معنا في الأحاديث الأخرى. ثم قال المصنف رحمه الله: باب كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر الإقامة. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. هذا الحديث الأول الذي أورده الإمام البخاري تحت هذا التبويب، وهو في بيان المدة بين الأذان والإقامة وانتظار الإقامة، يعني كم ينتظر الإقامة. وهذه من المسائل التي لم يرد فيها نص صريح، لم يرد فيها نص صريح، وإنما الوارد فيها ظواهر، والظاهر محل اجتهاد العلماء واستنباطهم. فأورد هذا الحديث الأول عن إسحاق بن شاهين الواسطي عن خالد بن عبد الله الطحان عن الجريري سعيد بن إياس عن ابن بريدة عبد الله عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين. وهنا الأذانين حمله العلماء على الأذان والإقامة، على الأذان والإقامة. ومن أهل العلم من توسع فقال الأذانين المعتادين للفرضين المختلفين، ولكن السياقات تدل على أن المراد به الأذان والإقامة، وهذا أسلوب عربي شائع، وهو استخدام التغليب كما يقال القمرين للشمس والقمر، فيقال الأذانين للأذان والإقامة. فهنا ذكر بين كل أذانين أي بين الأذان والإقامة. قال: صلاة ثلاثا لمن شاء. وهذا التكرار من النبي صلى الله عليه وسلم لتأكيد الاستحباب، لتأكيد الاستحباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر العلم. فهذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله للإشارة أن المدة التي تكون بين الأذان والإقامة هي مقدار صلاة ركعتين، مقدار صلاة ركعتين. هذا ليس نص، وإنما استنباط، استنباط ظاهر، بأنه جعل بين كل أذانين بين الأذان والإقامة ركعتين. وقول الصلاة عام أريد به الخصوص، خصوص الصلاة التي تكون بين الأذان والإقامة. قال: لمن شاء، للإشارة إلى الاستحباب والمخالفة بينها وبين الفرض. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. وهذا الحديث أيضا كالحديث السابق أورده الإمام البخاري لذكر ما كان من الصحابة من حرصهم على صلاة ركعتين بعد أذان المغرب، فأشار إلى أن المقدار بين الأذان والإقامة مقدار أداء ركعتين. وطبعا هاتين الركعتين تكلم عليها العلماء يعني من جهة الثبوت، فالبعض قال أنها منسوخة، لكن الصحيح أنها ثابتة، ثابتة، النص صريح في ثبوتها. وهي كما قال العلماء ركعتان خفيفتان كركعتي الفجر. وهذا الحديث، حديث ابن عمر، حديث أنس مثبت. وما جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي ركعتين قبل المغرب، فهو نفي. وعند أهل العلم أن المثبت عنده زيادة علم، فيقدم ما جاء عن أنس. في هذا الباب. فإذا هذا أيضا استدلال بظاهر ما جاء أن بين الأذان والإقامة مقدار ركعتين، وبعض العلماء قالوا أن المقدار يعني في كتب الفقه أن المقدار مقدار ما يقضي الإنسان حاجته من الطعام أو الشراب أو قضاء الحاجة. والفقهاء استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما ينتهي الآكل من أكله أو الشارب من شربه. ولكن هذا الحديث ضعيف جدا، ولا يمكن أن يعني يستدل به كنص، لأنه لو ثبت لكان نصا في هذا الأمر في بيان المقدار. ومن أهل العلم من قال أن هذا الأمر نسبي، يختلف من صلاة إلى صلاة بحسب حال اجتماع الناس، وهذا أيضا ظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اجتمع الناس للصلاة بكر في الصلاة، وإذا تأخروا أخر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في صلاة العشاء، فيراعى في ذلك حال الناس. وأما في زماننا فالأمر مقنن، يعني مقنن موجود، لكن هذا لبيان الحكم الفقهي وما يكون في الأسفار وفي غيرها. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عمرو بن سعد عن شعبة قال: لم يكن بينهما إلا قليل، لم يكن يعني بين الأذان والإقامة إلا شيء يسير. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من انتظر الإقامة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن زبير أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، أي يعني بوب ما يكون عادة من انتظار الإقامة بعد الأذان. فأورد هذا الحديث عن أبي اليمان الحكم النافع قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى، الأولى من صلاة الفجر أي الأذان بالنسبة إلى الإقامة، الأذان بالنسبة إلى الإقامة، يعني إذا انتهى الإمام المؤذن من الأذان، فالأولى هنا المراد به الأذان لأن الثاني هو الإقامة. قال: من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين، وهذا فيه استحباب السنة الراتبة قبل صلاة الفجر. وفيه أيضا قال: ركعتين خفيفتين، فيه استحباب تخفيف هاتين الركعتين، وهذا قول الجمهور، مذهب الجمهور التخفيف. وخالف في ذلك النخعي والطحاوي وقالوا تجوز الإطالة في هاتين الركعتين، لكن الوارد في السنة وما يقرأ في سنة الفجر القبلية من قراءة سورة الكافرون والإخلاص يدل على التخفيف، أنها ركعتين خفيفتين. قال: قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، قال: ثم اضطجع على شقه الأيمن. وهذا فيه سنية الاضطجاع على الشق الأيمن بعد سنة الفجر. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل هذه سنة مطلقا؟ فمن أهل العلم من قال أنها ليست بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا لا يضطجع، وأحيانا يضطجع قبل الفجر، وأحيانا بعد الأذان، ومن أهل العلم من قال أنها سنة في حق من جهد في قيام الليل، تعب ونصب في قيام الليل، فإنه يضطجع حتى يستريح، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها سنة مطلقا، سنة مطلقا. وللحديث يعني من صلى ركعتين فليضطجع، فجاء السياق الإرشاد إلى الاضطجاع، والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني، فهو دليل على سنية الاضطجاع. والاضطجاع كما قال العلماء يكون لفترة كافية، بعض الناس يعني يضطجع دقيقة واحدة، قال أهل العلم هذا لا يدخل في صورة الاضطجاع. قال: ثم اضطجع على شقه الأيمن كعادته في النوم وغيره. قال: حتى يأتيه المؤذن للإقامة، يعني يستأذنه في الإقامة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال: في الثالثة لمن شاء. وهذا فيه استحباب ركعتين بين الأذان والإقامة، وقوله لمن شاء دليل على الاستحباب، دليل على الاستحباب. ثم قال بعد ذلك: باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. قال: حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا التبويب للإشارة إلى سنية الأذان في السفر، وأنه يؤذن واحد منهم، يختارون واحد منهم للأذان، وهذا على الاستحباب عند جماهير أهل العلم خلافا لعطاء رحمك الله. عطاء يرى أن الأذان على المسافر واجب، وأنه إذا لم يؤذن تلزمه الإعادة، يعني كأنه جعله شرط، ولكن الجمهور على أنه مستحب. أورد فيه الإمام البخاري هذا الحديث، وهي من الأحاديث الشهيرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مالك بن الحويرث أبو سليمان شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذها من هذه الرحلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حدثنا معلى أبو الهيثم البصري قال: حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر. مالك بن الحويرث جاء في عام الوفود، والنبي صلى الله عليه وسلم يستعد لغزوة تبوك، وجاء في نفر من قومه. قال: فأقمنا عنده 20 ليلة. وهذا فيه الرحلة في طلب العلم، وفيه أن الطالب في الرحلة يختار المدة المناسبة للإفادة، المدة المناسبة للإفادة، الإفادة من الشيخ ومن ينزل عليه. وفيه أيضا ملازمة العالم للتعلم، الجلوس في هذه الفترة مع العالم، مظنة الفائدة والسؤال والاستفادة منه. قال: فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا. وهذه فيه لطف النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته ورحمته، وهذا مرتبط بما بعده. قال: فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم. وهذا فيه رفق المعلم بطلابه، وفي مراعاة المعلم لطلابه، وفيه عدم تأخر الطالب عن أهله، وفيه كما قال العلماء الأصل أن يكون الرجل في أهله، فإذا سافر لعرض فإنه يبقى مدة ثم يرجع، بل يعجل في رجوعه إلى أهله، فإنهم أحوج إليه، إلى رعايته وإلى مسؤوليته في ذلك. قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم. وهذا فيه بذل العلم ونشره، وفيه كما قال الشيخ الألباني أن مسؤولية طالب العلم لا تقتصر على الطعام والشراب للأهل، بل التعليم، أن يعلم أهله، وأنه يسأل عن هذا التعليم، لا نقصد التعليم الدنيوي، وإنما التعليم تعليم العلم الشرعي، بأن يبين لهم الأحكام ويبصرهم ويعقد لهم مجالس العلم حتى يتعلموا. قال: وصلوا. قال: فإذا حضرت الصلاة، وهذا طبعا في محافظة على أنهم كانوا في سفر، فإذا حضرت الصلاة، يعني فيه المحافظة على الصلاة في السفر والحضر. ومنهم من استدل في قوله وصلوا على وجوب الصلاة، صلاة الجماعة، ولكن هو بعيد. قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وهذا وجه الشاهد، أنهم كانوا في سفر، في سفرهم إذا حضر الأذان فإنهم يؤذنون. قال: فليؤذن لكم أحدكم، وهذا دليل أن الأذان يكون من واحد منهم. وأما ما شاع في بعض الأعصار من أذان مجموعة في وقت واحد فمحدث ولا دليل عليه، وإنما يقتصر الأذان على واحد. قال ولأمكم أكبركم، وهذا يعني جزء من الحديث، لأن الإمامة جاءت بالتفصيل أنه يقدم الأقرأ ثم الأكبر، والأحاديث تفسر بعضها البعض، فيقدم الأحفظ للقرآن ثم الأكبر. وهنا يلاحظ أنه ذكر هذا المعيار يا أمكم أكبركم في الإمامة دون الأذان، فلا يقدم في الأذان الأكبر، وإنما لو كان صغير أجزأه هذا الأذان. ثم قال بعد ذلك باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، والإقامة وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. طبعا عقد الإمام البخاري هذا الباب وذكر مجموعة من الأمور كما سوف يأتي في الأحاديث المختلفة من مشروعية الأذان للمسافر، سواء كانوا، قال إذا كانوا جماعة، وهو ليس مقتصر على الجماعة، حتى لو كان منفرد فإن له أن يؤذن. قال والإقامة أيضا مشروعية الإقامة في كل حال، وكذلك بعرفة لما ثبت من حديث جابر أذان وإقامة بلال في صلاة الظهر والعصر في عرفة، وجمع مزدلفة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة والأذان والإقامة فيها، وقول المؤذن الصلاة في الرحال. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث مر معنا بالتفصيل وذكرنا أحكامه، لكن الإمام البخاري أورده للاستدلال به على الأذان في السفر. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن، وهذا فيه الأذان في سفر. ومثل ما ذكرنا أن الأذان يشرع سواء كانوا جماعة أو كانوا منفردين عند الأغلب من أهل العلم. ثم قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أكبركما. هذا الحديث أورده الإمام البخاري عن محمد بن يوسف هو الفريابي. محمد بن يوسف، إحنا عندنا محمد بن يوسف البيكندي والفريابي، فهنا شيخه الفريابي. قال حدثنا سفيان، والإمام البخاري إذا أهمل سفيان فهو الثوري، يعني إذا قال حدثنا سفيان فهو الثوري. الإمام البخاري يخرج لسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، لكن ابن عيينة غالبا يعين، وابن عيينة أصلا روايته عن البيكندي وليس الفريابي. قال عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث قال أتى رجلان، والرجلان هما مالك بن حويرث وابن عمه ك كما جاء في رواية أخرى. أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، وهذا وجه الشاهد، يريدان السفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما في سفر فأذنا. هذا الاستدلال، أي الأذان في السفر. وأذنا وإن كانت واردة بصيغة الجمع فإنما يراد بها الفضل. والرواية الأخرى تبين أن الأذان لأحدهما، رواية فليؤذن أحدكم، هنا أذن يعني ظاهر اللفظ أن الاثنين يؤذنان، لكن الرواية الأخرى فليؤذن أحدكما يدل على الانفراد. قال: ثم أقيما، وهذا فيه الجزء الثاني من التبويب. قال: والإقامة، يعني مشروعية الإقامة في السفر. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب السختياني عن أبي قلابة قال حدثنا مالك: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا الحديث سبق أن ذكرناه قبل قليل، وفيه أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة، يعني في سن الشباب، وهذا فيه أن طلب العلم في مرحلة الشباب مهم جدا، لأن الإنسان يجد في نفسه القوة والعزيمة والهمة وقوة الحفظ ما لا يجده بعد ذلك إذا انشغل وكبر في سنه. وسن الشباب كما قال العلماء إلى 30، وإلى 40 هي الكهولة. قال: متقاربون، أي أقران، متقاربون في سنهم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. قال: فلما ظن، وهذا البناء على الظن، وكثير من الأحكام فيها البناء على الظن في كثير من الأحاديث. قال: سألنا عمن تركنا بعدنا، وهذا فيه حرص المعلم على الاطلاع على أحوال الطلاب وما خلفوا خلفهم من أهاليهم وأقربائهم. قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، أي وجهوهم وبينوا لهم الأحكام، وهذا هو ثمرة العلم. ذهب إلى العالم يتعلم، تفقه، حضر درس، ما النتيجة؟ ينقل هذا العلم، يعلم أهله، يعلم الناس. قال: وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، يعني حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء وبعضها لم يحفظها. قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاقتداء به في الصلاة، واستدل به البعض على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بعموم هذا الحديث. ومن أهل العلم قال: إنما الواجبات تؤخذ من حديث المسيء صلاته، الواجبات والأركان. وأما صلوا كما رأيتموني أصلي، جاء في ذكر تضاعيفها وتفاصيلها بعض السنن. قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا وجه الشاهد، وهو الأذان في السفر. قال: وليؤمكم أكبركم. ثم قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى القطان قال عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم، وهي منطقة في جبل من الجبال. قال فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. هذا أيضا يتعلق بجزء من ترجمة الإمام البخاري، وهو قول الصلاة في الرحال إذا وجدت هذه الأعذار، وقوله ثم يقول على إثره أي بعد الأذان، بعد الأذان قال ألا صلوا في الرحال، قال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. ما الأحوال التي يقول فيها المؤذن الصلاة في الرحال؟ قالوا الليلة الباردة والليلة المطيرة والليلة ذات الريح الشديدة، هذه ثلاثة أحوال، وقد انعقد الاتفاق عليها أن في هذه الأحوال الثلاثة يجوز للمؤذن أن يقول الصلاة في الرحال. وهل هذا خاص في السفر؟ من أهل العلم من قال أن هذا خاص في السفر؟
إذن وقفنا على مسألة هل هذا خاص بالسفر أم في السفر والحضر، فجمهور العلماء على أن هذه الرخص مما يترخص فيها في السفر والحضر، لأنها معلولة، يعني وجود علة، يعني شدة البرد والمطر والرياح الشديدة هذه تكون في السفر وفي الحضر على وجه سواء. ثم قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، قال فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. هذا أيضا أورده الإمام البخاري رحمه الله لمشروعية الأذان للمسافر، فلما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر جهة مكة جهة الأبطح جاءه بلال فآذنه بالصلاة أي بالنداء للصلاة، ولما حضرت الصلاة خرج بلال بالعنزة وهي عصا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سبق أن ذكرنا فيه مشروعية اتخاذ السترة، قال وأقام الصلاة، ففيه الإشارة إلى الأذان والإقامة في السفر. يعني كل هذه الأحاديث أوردها الإمام البخاري رحمه الله لبيان مشروعية الأذان والإقامة في السفر. ثم قال بعد ذلك باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان؟ قال ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، وقال عطاء الوضوء حق وسنة، وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. هنا الإمام البخاري رحمه الله جعل هذه الترجمة ترجمة استفهامية، وكما ذكرنا أن طريقة الإمام البخاري إذا جعل الترجمة استفهامية فهي إشارة إلى الخلاف، وجود الخلاف في المسائل.
وأورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة ثلاثة مسائل. المسألة الأولى هي وضع الإصبعين في الأذنين وقت الأذان، والمسألة الثانية الوضوء للأذان، هل يلزم الوضوء للأذان، والمسألة الثالثة هي الالتفات عند الحيعلتين في الأذان يمينا وشمالا. فالمسألة الأولى التي أشار إليها هي وضع الإصبعين في أذنيه، وهذا جاء عن بلال أنه لما سئل عن أذانه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن واضعا إصبعيه في أذنيه، ولم يرد تحديد الإصبع التي توضع في الأذن، ولكن ذكر الفقهاء أنها المسبحة، أنها المسبحة السبابة. ولماذا يضع إصبعيه في أذنيه؟ قالوا هذا أبلغ في الأذان، أن يرفع صوته في الأذان. وأيضا قال بعض الفقهاء هي علامة على المؤذن لمن كان به صمم، يعني لو إنسان ما يسمع ورأى الرجل قد وضع إصبعيه في أذنيه يعرف أنه مؤذن، أنه مؤذن. قالوا يستفاد منه في هذا الأمر. المسألة الثانية، وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، وقال عطاء الوضوء حق وسنة، وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. اتفق الفقهاء على أن الوضوء للأذان مستحب وليس بواجب، مستحب. قالوا لأن الأذان من جملة ذكر الله عز وجل، وفي حديث المهاجر إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، وأشار الفقهاء المالكية والشافعية إلى كراهة الأذان من غير وضوء، وأما الحنابلة والحنفية فذهبوا إلى الكراهة لمن كان على جنابة دون من كان في الحدث الأصغر. والإمام البخاري يعني بوب هذا الباب للإشارة إلى هذا الأمر، أن يعني الوضوء هو مستحب، واستدل بحديث عائشة لتقرير قول إبراهيم النخعي، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كل الأحيان. ثم ذكر الحديث عن محمد بن يوسف الثريابي عن سفيان الثوري أنه رأى بلالا يؤذن، هنا مسألة الالتفات في الأذان يمينا وشمالا، إذا قال حي على الصلاة يلتفت يمينا وحي على الفلاح شمالا. طبعا هذه فيها تفاصيل كثيرة، يعني منها هل يلتفت على الجهتين في الصيغة الواحدة، يعني يقول حي على الصلاة يلتفت يمينا ثم يقول حي على الصلاة يلتفت يسارا، أو حي على الصلاة مرتين يلتفت يمينا، هذا الأرجح، مرتين يمينا ومرتين شمالا، حي على الصلاة يلتفت يمينا وحي على الفلاح يلتفت شمالا. وهذا الالتفات يكون من غير استدارة، من غير استدارة الجسم، وإنما الالتفات فقط بالرأس، ولذلك كره العلماء الاستدارة. ومسألة لعلي أختم بها، هل هذه السنة وهي سنة الالتفات تطبق الآن مع وجود الميكروفونات واللواقط؟ لأن الالتفات كان في الزمن السابق حتى يبلغ الصوت ويسمع الناس يمينا وشمالا، وأما مع وجود المكبرات فهل له ذلك؟ ربما إذا التفت وهو أمام الميكروفون يمينا يضعف الصوت فيذهب المقصد أصلا، وكذلك إذا التفت يسارا. فأهل العلم في هذا الزمان كشف ابن عثيمين وغير من العلماء قرروا أنه لا يلتفت مع وجود هذه المكبرات الصوت، فإنها كافية في إبلاغ الأذان. أما إذا كان في سفر في بر فإنه يلتفت. نكتفي بهذا القدر من التعليق، ونسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.